بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال فصل: وأما الأعياد المكانية فتنقسم أيضا كالزمانية ثلاثة أقسام: أحدهما ما لا خصوص له في الشريعة، والثاني ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه، والثالث ما يشرع العبادة فيه لكن لا يتخذ عيدا. الأعياد المكانية على ثلاثة أقسام، هذه الخلاصة. أحد هذه الأقسام ما لا خصوص له في الشريعة، أي لم تأتي الشريعة بنص فيه، والثاني ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه، له خصيصة لكن لا تقتضي العبادة فيه، يعني قصد العبادة فيه، والثالث تشرع العبادة فيه ولكن من غير اتخاذ عيد. والأقسام الثلاثة جاءت الأثار بها، مثل قول صلى الله عليه وسلم للذي نظر أن ينحر ببوانة: أبيها وثن من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك. يبقى هذه لا خصوص لها في الشريعة. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا اتخذوا قبر عيدا. ومثل نهي عمر عن اتخاذ أثار الأنبياء أعيادا، هذه أماكن لا تتخذ أعيادا قط ولا يجتمع الناس فيها قط. فهذه الأقسام الثلاثة، أحدها مكان لا فضل له في الشريعة أصلا ولا فيه ما يوجب تفضيله، بل هو كسائر الأمكنة أو دونها، فقصد ذلك المكان أو قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غير ذلك ضلال بين. ثم إن كان بعد به بعض آثار الكفار من اليهود والنصارى أو غيرهم صار أقبح وأقبح، ودخل في هذا الباب وفي الباب قبله في مشابهة الكفار، وهذه أنواع لا يمكن ضبطها بخلاف الزمان فإنه محصور. يعني لا يمكن ضبطها، يعني الأماكن كثيرة لكن ضابطها واحد، يعني الضابط لها إنه مكان لم يرد في الشارع نص يدل على الاجتماع فيه، فطالما أن الشارع ما قال تبقى في هذا المكان تقصد هذا المكان فلا يجوز لك أن تتخذ هذا المكان، لا يجوز لك أن تتخذ هذا المكان. لكن قصد شيخ الإسلام أنه لا يمكن ضبطها، أي حصر هذه الأماكن فإنها كثيرة بخلاف الزمان، بخلاف الزمان فهناك أيام مخصوصة نقول هذه الأيام لا تجوز لأنه لم يرد بها نص. وهذا الضرب أقبح من الذي قبله، فإن هذا يشبه عبادة الأوثان أو هو ذريعة إليها أو نوع من عبادة الأوثان، إذ عبادة الأوثان أو عباد الأوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك أو غير تمثال، يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى. وكانت الطواغيط الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. هذه الطواغيط الكبار وليست هي حصر للطواغيط، كما ذكر الله ذلك في كتابه حيث يقول: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. فهذه التماثيل وهذه الأوثان تسمى طواغيط. بعض الناس ما عنده طاغوت إلا الحاكم بس، ولا يطلق على أي شيء طاغوت سوى الحاكم. ما تقول طاغوت لك هذا طاغوت، طاغوت يعني رجل واحد في الأمة وهو الحاكم، وهذا لأنه لا يعرف معنى الطاغوت، فإن الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت، ولكن طاغوت في قسم من أقسام الطاغوت. فإن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود أو متبوع أو مطاع. الحاكم يدخل فين؟ فهي الأكثر من ثلاثة أو مطاع. فإن طاعة هؤلاء في المعصية لا تجوز وهي من الطاغوتية. فكل تجاوز هو طاغوت. وأعظم هؤلاء الطواغيت أو أعظم الطواغيت الأوثان التي تعبد من دون الله. واحد يقول الأوثان انتهت ولا أصنام انتهت، فإن النبي قد حط من أصنام الحمد لله في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد شيء. نقول إنما الوثن والصنم والإله والمعبود كل ما اتخذه الناس في ذلك فآلهته قلوبهم وتعلقت به قلوبهم فهو طاغوت. نعم. فكل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب، والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحرم ثلاثة، وذكر رحمه الله تعالى ما تعلق بالعزة ومنات. ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن ويعرف ما كرهه الله ورسوله، فلينظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. ولما كان المشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر قلت كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنها السنن أو السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهته من الكفار في اتخاذ شجرات يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما أعظم من ذلك من مشابهتهم والمشركين أو هو الشرك بعينه. يعني مجرد المشابهة في اتخاذ الشجرة قال النبي فيها ذلك، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه. فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو ليتنسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة. ده الضابط. حتى لو أنك انت رحت ذهبت إلى هذا المكان تعبد الله سبحانه وتعالى، لكن لماذا خصصت هذا المكان؟ لماذا قصدت هذا المكان؟ كمن مثلا يذهب إلى غار حراء أو إلى غار ثور يقول والله أنا سأقيم الليل في غار حراء، فهذا نقول من اتخاذه من اتخاذ هذا المكان اتخاذا لم يأذن به الشارع. لماذا قصدت هذا المكان؟ الشارع لم يأذن أن تتخذ هذا المكان لتخصه بعباد. لكن لو أدركت رجلا الصلاة وهو على قمة الجبل فصلى مكانه هذا لا إشكال فيه، لكن أن تقصد هذا المكان غار حراء غار ثور مكان بدر غزوة بدر غزوة أحد لتصلي في هذا المكان، فهذا اتخاذ بقعة لم يأذن بها الشارع، فهو يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع أو لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا. وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به. نعم، يقول لك أنا مثلا أنا سأبني أو سأنور هذا المكان بأنوار على نفقتي، هذا من تعظيم آثاري على طريق تعظيم الآثار على طريقة الجاهلية. وأقبح من ذلك أن ينذر تلك البقعة دهنا لتنور به ويقال إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين، فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء ولا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة عند كثير من أهل العلم منهم أحمد المشهور عنه، وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما أنه يستغفر الله من هذا النذر ولا شيء عليه، والمسألة معروفة. يعني هذا النذر المعصية يعني فيه كفارة أو ليس فيه كفارة؟ كذلك إذا نذر طعاما من الخبز أو غيره إلى غير ذلك، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت للات والعزى ومناه، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والمجاورون هنالك فيهم شبه من العاكفين الذين قال لهم إبراهيم وإمام الحنفاء ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ سبحان الله، فعلا والله، يعني هؤلاء الذين يمكثون عند هذه القبور وهذه الأضرحة وهذه الأماكن، هؤلاء الذين يمكثون هناك إنما إيه؟ إنما يشبهون من كان يعتكف حول هذه الأصنام والأوثان، والتي قال فيهم الأنبياء مثل إبراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، والحارب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء، والكان المشركون إلى سدنة لهذه الأصنام والأوثان، فحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم النبي في أكبر قضية في هذه الأمة وهي قضية التوحيد، وقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. والذين أتى عليهم موسى عليه السلام وقومه كما قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة للمجاورة بها نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها أو لسدنة الأبداد التي بالهند والمجاورين عندها. ثم هذا المال المنذور إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع مثل أن يصرفه في عمارة المسجد أو للصالحين من فقراء المسلمين الذين يستعينون بالمال على عبادة الله وحده ولا شريك له كان حسنا، فمن هذه الأمكنة ما يظن أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك، أو يظن أنه مقام له وليس كذلك، فأما ما كان قبرا له أو مقاما فهذا من النوع الثاني، وهذا باب واسع. وذكر على ذلك إيه أدلة رحمه الله تعالى في أماكن اتخذها الناس وليست إيه ولم يأتي الشارع باتخاذها. طيب، قال فصل: النوع الثاني من الأمكنة ما له خصيصة لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا. يبقى النوع الأول ما هو إخواني؟ ليس له خصيصة في الشريعة، أماكن مخترعة ليس لها أصل في الشرع. طب النوع الثاني له أصل له خصيصة ولكن لا يقتضي اتخاذه عيدا ولا الصلاة ونحوها من العبادات عنده. فمن هذه الأمكنة قبور الأنبياء والصالحين، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف النهي عن اتخاذ عيدا عموما وخصوصا، وبينوا معنى العيد. فأما العموم فقوله، فقال أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا يستند الحسن، فإن رواته كلهم ثقات المشاهير، لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه، وهذه الحديث شواهد من غير طريقه. وذكر شواهد الحديث، ووجه الدلالة أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نوي عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. ده مكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويؤتى قبره ليسلم عليه كما يؤتى أي قبر يسلم عليه. فإذا الإنسان إذا نزل عند القبور قبور الموتى سلم عليه، وكذلك إذا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. فالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم نعم أعظم ما يكون يعني من أنواع السلام على الموتى، لأنه أعظم الموتى صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهي عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. ثم إنه قرن بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما فعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أعقب النهي عن اتخاذه عيدا بقوله: صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وفي الحديث الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. يشير بذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري، مع قربكم من قبري وبعدكم منه، فلا حاجة بكم إلى اتخاذي عيدا. يعني نفس الفضل أنت تصلي على النبي الآن وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيك من الفضل ما يأتيك ولو كنت عند القبر، فلماذا تتخذ القبر عيدا؟ مثل زيارة النساء للمقابر، تقول المرأة: أنا أذهب أدعو له. نقول: وهل الدعاء عند القبر له ميزة عن الدعاء في البيت؟ المرأة تدعو للميت في بيتها، فلا داعي أن تأتي الرجل عند القبر. أما الرجل فإنما يأتي القبور للتذكر والعظة، وإلا لو كان لمجرد الدعاء فإن الدعاء وأنت في البيت مثل الدعاء وأنت عند القبر، لكن هذا من باب تذكر الأخيرة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولا حديث عنه بأن صلاتنا وسلامنا تعرض عليه كثيرة، وذكر صلى الله عليه وسلم ذلك، وذكر رحمه الله تعالى ذلك. ما من ذلك ما رواه أبو هريرة: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وفي النسائي وغيره أن النبي قال: إن الله وكل بقبر ملائكة يبلغون عن أمتي السلام، إلى أحاديث أخرى في هذا الباب متعددة. ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن حسين رضي الله عنه، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الرجل من أهل البيت اللي هو علي بن حسين ينهى رجلا كان يتحرى الدعاء عند قبر النبي، واستدل بالحديث وهو راوي الحديث الذي سمعه من أبي الحسين عن جده علي. سبحان الله، يعني شوفوا من الموافقات الطيبة أن علي بن حسين يروي عن الحسين، والحسين يروي عن أبيه علي، وعلي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبين أن قصده للدعاء ونحوه من اتخاذه له عيدا. وكذلك ابن عمي حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند دخول المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا لها أضبط، مع أن الغلو في أهل البيت أكثر، وأهل البيت أضبط للتوحيد من غيره. سبحان الله. ولا عجب يا أخوان، فإنه قيل في الأنبياء أو غال الناس في الأنبياء والمرسلين وهم أفضل البشر دعوة إلى التوحيد، ومع ذلك حصل فيهم الغلو وعبدوا من دون الله ونسب إليهم ما لم يقولوه. فهل عيسى كان يدعو إلى عبادته أو إلى تأليهه أو إلى جعله ابن الله؟ وإذ قال الله عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون أمة إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. والعيد إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتياب العبادة عنده أو لغير العباد، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة عرفة جعلها الله عيدا مثابة للناس يجتمعون فيها وتناوبونها للدعاء والذكر والنسك، وكان للمشركين أمكن يتناوبونها والاجتماع عندها، فلما جاء الإسلام محى ذلك كله. وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين والقبور التي يجوز أن تكون قبورا لهم بتقدير كونها قبورا لهم، بل وسائر القبور أيضا داخلة في هذا، فإن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة إذ هو بيت المسلم الميت، فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق، ولا يوطأ ولا يداس ولا يتكى عليه عندنا وعند جمهور العلماء، ولا يجاور أو يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة. ويستحب عند إتيان السلام على صاحبه والدعاء له، وكلما كان الميت أفضل كان حقه أوكد. قال بريدة بن حصيب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام على أهل الديار، وفي لفظ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يبقى إذن هذه أماكن شرع لنا إتيانه، ولكن لا نتخذها عيادا، شرع لنا إتيانها لأداء عبادات، منها التفكر والتذكر في زيارة قبر المسلم والسلام عليهم والدعاء لهم، ومنها عند قبر النبي السلام صلى الله عليه وسلم، لكن لا تشد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم، ما في حديث يدل على هذا، ولا يتخذ قبر ولا قبر غيره عيدا، فإن هذا لم يأتي به الدليل. وزيارة القبور جائزة في الجملة حتى قبور الكفار، فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم ما استأذنت ربنا استغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فقد أذن النبي في زيارتها بعد الناس في زيارة القبور عموما، قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكركم الآخرة، وعلل ذلك بأنها تذكر الموتى والدار الآخرة، وأذن إذنا عاما في زيارة قبر المسلم والكافر. والسبب الذي ورد عليه هذا اللفظ يوجب دخول الكافر والعلة ويتذكر الموت والآخرة موجودة في ذلك كله، وقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي قبور أهل البقيع والشهداء للدعاء لهم والاستغفار، فهذا المعنى يختص بالمسلمين دون الكافرين. فهذه الزيارة وهي زيارة القبور لتذكر الآخرة أو بتحيتهم والدعاء لهم، هذا هو الذي جاءت به السنة كما تقدم. وقد اختلف أصحابنا وغيرهم هل يجوز السفر لزيارتها، يعني هل يجوز أنا أسافر مثلا الآن أزور البقيع، هل يجوز السفر لزيارتها؟ على قولين، أحدهما لا يجوز، والمسافر لزيارتها والمسافرة لزيارتها معصية، ولا يجوز قصر الصلاة فيها، على قول من يقول بأنه لا تقصر الصلاة في أسفار المعصية، وهذا قول ابن بطة وابن عقيل وغيرهما، لأن هذا السفر بدعة لم يكن في عصر السلف، وهو مشتمل على ما سيأتي من معاني النهي. ولأن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يذكر القبور. وهذا النهي عم السفر المساجد والمشاهد وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب، لأن البعض يقول لك إن هذا خاص بالمساجد بس، لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد يعني من المساجد، أما القبور ما نهى النبي عن شد الرحال إليه، نقول المراد البقاع، فلا تشد الرحال إلى أي بقعة لشرف ما فيها إلا إلى ثلاثة بقاع، تقصد التعبد هناك إلا إلى ثلاثة ثلاث بقاع وهي المساجد الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي عم السفر إلى المساجد والمشاهد، وكل مكان يقصد أو يقصد السفر إلى عينه للتقرب، بدليل أن بصرة بن أبي بصرة الغفاري لما رأى أبا هريرة راجعا من الطور الذي كلم الله عليه موسى قال: لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأتي، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يبقى استدل بالحديث عليه، فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء مندرجة في العموم، وأنه لا يجوز السفر إليها كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة. وأيضا فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله غير الثلاثة لا يجوز، مع أن قصده لأهل مصره يجب تارة ويسحب تارة، وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى، فالسفر إلى بيوت عباده أولى ألا يجوز. الوجه الثاني أنه يجوز السفر إليها. قالوا طائفة من المتأخرين منهم أبو حامد الغزالي وأبو الحسن بن عبد يوسف الحراني والشيخ أبو محمد المقدسي، وما علمت منقول عن أحد من المتقدمين، بناء على أن الحديث لم يتناول النهي عن ذلك، يعني عن البقاع، إنما تناول النهي فقط عن المساجد، فمن هنا جوزوا ذلك، كما لم يتناول النهي عن السفر إلى الأماكن التي فيها الوالدان والعلماء والمشايخ والإخوان أو بعض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة. فأما ما سوى ذلك من المحدثات فأمور. طبعا القول الأول هو القول الصحيح أن ذلك يعم جميع الأماكن، ولا يقصد الإنسان مكانا أبدا بشرف البقعة، ولا يقاس السفر إلى المشايخ أو السفر إلى العلم أو السفر إلى الرواية، لأنك لا تسافر من أجل البقعة، إنما تسافر من أجل العلم الذي عند الرجل. هل أنت الآن تشد الرحل إلى الرجل لذاته ولا لعلمه؟ إن كان لذاته لا يجوز. مثل بعض الإخوة مثلا يقول لك: أنا أروح أعتكف مثلا، أذهب للاعتكاف في القاهرة مثلا، فبعض الناس ينكر علي يقول: لا، أنت لن تشد الرحال، والنبي عنها عن شد الرحال إلى ثلاثة مساجد. نقول: أنت ما تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول: لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. المساجد بقاع أم أشخاص؟ بقاع. إن كنت ستشد الرحال إلى مسجد بالقاهرة لبقعته فلا يجوز لك ذلك. أما إذا كنت ستشد الرحال إلى الشيخ لتطلب العلم عنده، أو لتعتكف معه للانتفاع به، أو للصلاة خلف قارئ حسن الصوت تجد قلبك عنده، فهذا ليس شدا إلى البقعة نفسها، والمنهي أن تشد الرحلة إلى البقعة. فأما ما سوى ذلك من المحدثات فأمور، منها الصلاة عند القبور مطلقا، واتخاذ مساجد وبناء المساجد عليها، فقد توترت النصوص بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطواف بالنهي عنه متابعة الأحاديث، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما بتحريمه، ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة. فما أدري عني أو عانى به التحريم أو التنزيه، ولا ريب في القطع والتحريم. يعني شيخ يقول: ما أدري، بعض العلماء يقول بالإيه بالكراهة، هذا ظن بالعلماء والأئمة التحريم، لما روى مسلم في صحيحه عن جندب قال: سمعت النبي قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بي المساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وذكر أحاديث كثيرة في هذا. قال: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها، شوف سبحان الله، حتى ولو على قبر نبي، قال يتعين إزالتها بهدم أو بغيره. مش جعلوا بقى مسجد درجة أولى، يقولون هذا مساجد درجة أولى، هذه مساجد درجة أولى. قال فهذا المسجد الذي بني على قبر ولو كان قبر نبي يهدم. واضح قاسم؟ واضح هذا؟ يهدم. هذا المسجد الذي يبني على القبر يهدم حتى ولو كان القبر قبر من؟ قبر نبي، لأن النبي لأن نبي نفسه لم يأذن في هذا. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. شوف، ليس فيه خلافا بين العلماء المعروفين، لكن للأسف الشديد ما أشد الغربة اليوم في هذا. أنت مجرد فقط تقول لا تصلوا في القبور يا ويلك، لا تصلوا في هذه المساجد يا ويلك. فماذا لو قلت بأن هذه المساجد التي بنيت على القبور يجب هدمها؟ إن كانت هذه القبور سابقة ويجب نقل القبر إلى مقابر المسلمين، وهدمه إن كان المسجد سابقا، فأولى بالبقعة الأسبق. فإن سبق المسجد القبر فإن البقاء للمسجد، وإن سجد سبق القبر المسجد فإن البقاء للقبر، إلا أن يكون فيه غلو فينبش ويجعل مع قبور المسلمين وتقرأ الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه. ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن. أما الصلاة قال فتقرأ من غير خلاف أعلمه، كل العلماء يقولون بالكراهة، لكن هل تصح الصلاة أم لا؟ قال لا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخر. وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدا، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد هل حدها ثلاثة أقبر، يعني متى يقال مقبرة يعني، أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر، على وجهين. والصحيح أن الصلاة لا تصح في هذه البقعة، الصلاة لا تصح في البقعة التي فيها إيه؟ القبر، لأن الصلاة لا تصح في القبور إلا ما ورد به الدليل وصلاة الجنازة، أما غير الجنازة ما تصح. فإذا ما صحت الصلاة في القبور التي ليس فيها غلو بأصحابها ولا ببعضهم، فكيف بالصلاة عند القبر الذي فيه الغلو والذي يتخذ إلها من دون الله سبحانه وتعالى؟ فالقول ببطلان الصلاة وعدم صحة الصلاة في هذا هو القول الصحيح، لأن الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، والنبي قال ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، فالنهي يقتضي الفساد. ويتغلظ النهي إن كانت البقعة مغصوبة، مثل ما بني على بعض العلماء أو الصالحين أو غيرهم ممن كان مدفونا في مقبرة مسبلة، مسبلة يعني إيه؟ مجعولة سبيلا، يعني مقبرة أنا تبرعت مثلا بقطعة أرض كبيرة للدفن، فجاء الناس عند قبر العالم هذا وأخذوا حيزا أكبر فجعلوه مسجدا، هذا غصب، هذا ايه؟ غصب. يبقى جمع الان بين ايه؟ بين بناء المسجد وبين غصب البقعة. فبني على قبره مسجد او مدرسة او رباط او مشهد وجعل فيه مطهرة او لم يجعل، فان هذا مشتمل على انواع من المحرمات، احدها ان المقبرة المسبلة لا يجوز الانتفاع بها في غير الدفن من غير تعويض بالاتفاق، فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها كدفن الميت في المسجد، فبناء المدرسة والمسجد أو الرباط فيها كدفن الميت في المسجد، أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة، أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إلى المشي فيه. الثاني اشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين وإخراج عظام موتاهم. الثالث أنه قد روي مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يبنى على القبور. الرابع أن بناء المطاهر التي محل النجاسات بين مقابر المسلمين من أقبح ما تجاور به القبور، لا سيما إن كان محل المطهرة قبر رجل مسلم. الخامس أن هذا من اتخاذ القبور مساجد. السادس الإسراج على القبور وقد دعا النبي أن يفعل ذلك. السابع مشابهة أهل الكتاب في كثير من الأقوال والأفعال والسنن بهذا السبب. نعم نعم. لا ما يلزم. ما في إشكال. لا يلزم أن يسأل هل المسجد فيه قبر أم لا. وثانيا إذا صلى ثم تبين له بعد الصلاة أن المسجد به قبر فما يعيد الصلاة. نعم لأنه ما قصد شيئا من هذا ولا يعلم. يقول الشيخ أيضا ومن ذلك الصلاة عندها، يعني ولو بغير بناء مسجد. قال ومن ذلك الصلاة عندها وإن لم يبنى هناك مسجد فإن ذلك أيضا من باب اتخاذها مساجد. يبقى إذن اتخاذ المسجد يشمل أمرين، إما بناء وإما عبادة عند القبر، فهذا من اتخاذها مسجدا. وذلك لأن النبي قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم هذا واضح عبد الرحمن. يبقى عندنا حكمان. الحكم الأول لا يجوز بناء المساجد على القبور، فإن بني المسجد على القبر هدم المسجد. الثاني لا يجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور. الثالث أن العبادة عند القبر من اتخاذه مسجدا ولو لم يبنى مسجد عليه. هذه ثلاثة أشياء مهمة جدا. الأول أنه لا يجوز بناء المسجد على القبر، ها فإن بني المسجد على القبر يهدم المسجد. يهدم الايه؟ المسجد. إن بني على القبر فإن المسجد يهدم. الثاني عدم جواز الصلاة في المسجد الذي فيه القبر. الثالث أن العبادة عند القبر ولو من غير اتخاذ مسجد تجعلها ايه؟ مسجدا. إلى أن قال رحمه الله تعالى والسبب في النهي عن ذلك كله، لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا، يعني مسألة نجاسة المكان أو عدمه كما علل بعض الفقهاء، فإنه قد بيّن أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا كله يدل على أن السبب ليس هو مظنة النجاسة وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا. يا أخواني لماذا ينهى عن الصلاة عند هذه القبور؟ لمظنة اتخاذها أوثانا. واحد يقول لا أنا متأكد أن لن أخذها وثنا، نقول ليس لك النهي خاص وإنما هذا النهي لجميع الأم. الأمر الثاني لو كنت صادقا لما باليت في ترك الصلاة في هذه المساجد وصليت في غيرها، لكنك تناضل على الصلاة عند هذه القبور في هذه المساجد وتزعم أنك لا تقصد القبر وليس القبر محل في قلبك. لو لم يكن القبر محل في قلبك لصليت في مسجد آخر، كما قال الشافعي: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتن عليه وعلى من بعده من الناس. وأيضا فإن اللات كان سبب عبادة تعظيم قبر رجل صالح، اللات ومنات وهذه كلها من تعظيم إيه؟ من هذه من هذا التعظيم. طيب، وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد بنبوته أو صلاحه أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله. يعني يقول إذا الأمة أشركت في خشبة في حجر، فلأن تشرك في تعظيم رجل صالح هذا من باب أولى. نعم، وذكر رحمه الله تعالى الكلام في هذا وأن الباب يسد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر الأمة أن تتخذ هذه البقاع مساجد. يقول رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة هل هي محرمة أم مكروهة، وإذا قيل هي محرمة فهل تصح مع التحريم أم لا، والمشروع عندنا أنها محرمة لا تصح، ومن تأمل النصوص المتقدمة تبين له أنها محرمة بلا شك وأن صلاته لا تصح. يبقى ترجيح، ما هو ترجيح شيخ الإسلام في صحة الصلاة في هذه الأماكن؟ ترجيح شيخ الإسلام أن الصلاة لا تصح. يقول: وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة فإنها معروفة، وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيرها، فمما يدخل في هذا قصد القبور للدعاء عندها أو بها، فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين: أحدهما أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقه ويتفق أن يمر بالقبور. يعني أنا مثلا بزور قبور الموتى وأنا مثلا بدعو لهم كذا، فأدعو لنفسي أثناء زيارتي التي أقصد من ورائها تذكر الأخير، هذا لا شيء فيه. أما أني أذهب من بيتي إلى المقبرة لكي أدعو الله لنفسي هناك أو لأقرأ وردي هناك من القرآن فهذا لا يجوز. لهذا فرق الشيخ بين موضع الاتفاق فهذا لا إشكال فيه، والثاني قال أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن دعاء هناك أجوب منه في غيره، فهذا النوع منهي عنه، إما نهي تحريم أو تنزيه، وهو للتحريم أقرب. تمام. وذكر كلاما طويلا في نحو ذلك، فيفرق بين الدعاء الذي يحصل اتفاقا وبين الدعاء الذي يقصد في هذه الأماكن، فمن قصد هذه الأماكن بدعاء أو ذكر أو قرآن فقد اتخذها يا إخواني مسجدا. لهذا احفر القبور إلا أن تكون متذكرا الآخرة، فإحياء هذه القباب والقبور في دين في الأمة إحياء لدين أبي جهل وإحياء لدين أبي لهب، وللأسف الشديد وإن لا وإن لا يرجعون من أقل القضايا التي يعنى بالكلام عنها. من فيكم يا إخواني سمع لقاء كاملا في قناة فضائية، القنوات الفضائية دلوقتي قربت على 10 سنين هوت، من فيكم سمع حلقة كاملة في النهي عن هذه الأشياء والتركيز على مسألة حكم الصلاة في المساجد في القبور وبين المساجد على القبور والرد على غلاة القبوريين؟ ها؟ مين فيكم أو حتى بلغوا؟ في أحد بلغوا هذا 10 سنين؟ وما بيقولوا إيه؟ وما إيه اللي بيعلموا الناس؟ بيعلموا الناس إيه طيب من 10 سنين طالما إنه أنتوا محدش سمع فيكم حلقة من هذه الحلقات. مش عايز أقول مثلا سمعتم أيضا حلقة في الاتباع السنة والتحذير من البدع، يعني السنة اللي بتاعتنا احنا، السنة اللي هي بيتكلم بها أهل السنة، اللي هي السنة وتحذير من البدع وتحذير من أهل الأهواء واحذروا كذا والطوائف والجماعات والفرق وكذا وكذا. ها كم مرة؟ أمال إيه بقى سلفيون؟ يعني سلفيون بقى أمرت إيه طيب؟ يعني لا تذكرون شيئا. حلقة في التوحيد والرد على القبوريين، وحلقة في السنة والرد على أهل البدع والأهواء. أنا والله يا أخواني ما أعلم، أنا رجل كنت يعني في هذه القنوات، ما أعلم هذا، ما أعلم، ما أعلم. في أحد فيكم يعلم هذا؟ يمكن بعضكم سمع في حاجة زي كده، ها؟ في يعني أحد سمع عن هذا؟ لكن كم إذن نسمع عن موضوعات أخرى وأمور أخرى؟ كان جاي في قنوات، إحدى قنوات الفتنة وهي قناة الرحمة الآن التي من أعظم القنوات الفتنة الآن، جاي ترجمون لواحد اسمه عبد العزيز الحصان أو الحصان أو كذا، المقرئ. أيوة المقرئ. وأنه طبعا كان رجل بيقرأ في المسجد الأحمدي، وكان له في المسجد الأحمدي يعني حلقة وكذا. ده الكلام ده نسمعه مثلا من سنة وشوية، قريب جدا من أيام جابوا مقرئا آخر اسمه محمد عبد الوهاب الطنطاوي ولا كذا، ده في برنامج اسمه أعلام الأمة. أعلام الأمة، المقرئين حصان ومحمد عبد الوهاب الطنطاوي. ولو تتبع بقى تشوف حاجات تانية ايه كتير جدا جدا. هذه القناة اللي بيسموها قناة الايه؟ السنة. والمهم ما من يرفع الراية، المهم من ترفع الراية، مش مهم من يرفع الراية، حصان، طنطاوي، شعراوي، اي احد، المهم انها ترفع راية الايه؟ اهل البدع والاهواء، انما اهل السنة ابدا. ويأبى الله عز وجل سبحانه الله العظيم إلى أن يخرج مثل هذه الأشياء ليتبين الأمر لجميع الناس في هذا. قال رحمه الله تعالى: في تقرير هذا الكلام الذي يعني هو واضح في النهي عن ذلك، فإن الإسلام نهى عن قصد هذه القبور. وإذا كان الإسلام نهى عن قصد قبره نفسه صلى الله عليه وسلم، فما بالكم يا إخواني بقبر غيره؟ يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قصد قبره وسد الباب والحمد لله، ولهذا فهم الصحابة على النبي هذا، تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. نعم، أطال شيخ الإسلام النفس في هذا ومعناه، والحمد لله واضح. وينبه شيخ الإسلام أن بعض من قصد هذه القبور قد إيه؟ قد يستجاب له، أو قد يبتلى بتلبية بعض الطلبات، ويكون هذا عن طريق الشياطين. يقول شيخ الإسلام صفحة 707 اللي معانا طبعا عندي، يقول: وقد يجري العباد الأصنام أحيانا من الجنس المحرم محنة من الله. لاحظ بما تفعله الشياطين لأعوانهم. فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من قد تيقن أنه لم يسمع الدعاء، فكيف يتوهم أنه الذي تسبب في ذلك أو أن له فيه فعلا؟ وإذا قيل إن الله يفعله بذلك السبب، فإذا كان السبب محرما لم يجز، كالأمراض التي يحدثها الله عقب أكل السموم، وقد يكون الدعاء المحرم في نفسه دعاء لغير الله وأن يدعو الله، كما تقول النصارى يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله، وقد يكون دعاء لله لكنه يتوسل إليه بما لا يجب أن يتوسل به كالمشركين الذين يتوسلون إلى الله بأوثانهم، وقد يكون دعاء لله بكلمات لا تصلح أن يناجي بها الله ويدعى بها لما في ذلك من الاعتداء. فهذه الأدعية ونحوها وإن كان قد يحصل لصاحبها أحيانا غرضه لكنها محرمة لما فيها من الفساد الذي يربى على منفعتها كما تقدم. ولهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله سبحان الله. يعني ممكن واحد يدعو مثلا قبر البدوي أو قبر حسين وقدرا أن مثلا بشفاء زوجته، والله قد قدر شفاء زوجته فناسب أن يكون وقت شفاء امرأته مزامنا لدعاء القبر فيظن أن ذلك إيه منه، وإلا فنحن نعلم أن القبور من فيها أموات لا يشعرون أين يبعثون، هم ما يسمعونك أصلا حتى يجيبوا دعاءك. فهذا يحدث به فتنة عند من؟ عند من لم يهده الله وينور قلبه ويفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع، ويفرق بين القدر والشرع، ويعلم أن الأقسام ثلاثة أمور قدرها الله وهو لا يحبها ولا يرضاها، فإن الأسباب المحصلة لهذه تكون محرمة موجبة لعقابه، وأمور شرعها فهو يحبها من العبد ويرضاها لكن لم يعينه على حصولها، فهذه محمودة عنده ومرضية وإن لم توجد. والقسم الثالث أن يعين الله العبد على ما يحبه منه. يبقى عندنا أقسام ثلاثة. القسم الأول ما لا يحبه الله ولا يرضاه وإن كان خالقا له، فهذه لا تؤخذ بحال من الأحوال. القسم الثاني أمور أحبها الله ورضيها ولكن لم يعن العبد على تحصيلها، والثالث أمور أحبها ورضيها ولكن أعان العبد عليها. فالأول إعانة الله، والثاني عبادة الله، أن يعين الله العبد على ما يحبه فيحصل له أمران. إعانة الله عبادة الله، ودي بتسوي إيه؟ أي آية في القرآن يا أخوان؟ إياك نعبد فتحصل العبادة، وإياك نستعين تحصل الإعانة، والثالث جمع له بين العبادة والإعانة كما قال إياك نعبد وإياك نستعين. فما كان من الدعاء غير المباح إذا أثر فهو من باب الإعانة للعبادة، كسائر الكفار والمنافقين والفساق. ولهذا قالت عارف سورة مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وكان النبي يستعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجوزها بر ولا فاجر. ومن رحمة الله أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو ونحو ذلك، أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعاء أن يدعو ونحو ذلك لا يحصل غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة. فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط أو كشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك، كما قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فكون هذه المطالب لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده وقطع شبهة من أشرك به، وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضا من الإجابات إنما فعلها هو سبحانه وحده لا شريك له، وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة، كما أن خلق السماوات والأرض ورياح السحاب وغير ذلك من الأقسام العظيمة دل على وحدانيته وأنه خالق لكل شيء، وأن ما دون هذا بأن يكون خلقا له أولى إذ هو منفعل عن مخلوقاته العظيمة. نعم. فحاصل هذا أن الشرك نوعان: شرك في الربوبية بأن يجعل غيره معه تدبيرا، وشرك في الألوهية بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة، وذكر الأدلة على ذلك. أطال هو في هذا البيان لأن الفتنة طبعا بهذا أن بعض الناس قد يجري له بعض الإجابة عن الدعوات عن الدعاء فيظن أن ذلك من الله عز وجل وأن ذلك يوجب الرضا وليس كذلك. نعم. ختم هذا الفصل قائلا رحمه الله تعالى: فأما اتخاذ قبورهم أي قبور الأنبياء والصالحين أعيادا فهو مما حرمه الله ورسوله، واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين أو الاجتماع العام عندها في وقت معين هو اتخاذها عيدا كما تقدم. يبقى هذه القبور وإن شرعت زيارتها إلا أنه لا يجتمع عندها ولا تتخذ عيدا كما تقدم، ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك خلافا، ولا يغتر بكثرة العادات الفسيدة، فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين الذي أخبرنا النبي أنه كائن في هذه الأمة. يبقى دي قاعدة يا أخوان، شوف: ولا يغتر بكثرة العادات الفسيدة، لا يغتر بكثرة العادات الفسدة، فإن كثرة العادات الفسدة قد تجعل الأمر مشروعا عند الناس وليس كذلك. وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها، وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد بالقلوب انمحى ذلك كله. فإذا كان قصدها للدعاء يجر هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها وأولى، وكان ذلك فتنة للخلق وفتحا لباب الشرك وإغلاقا لباب الإيمان. طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحد. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.